بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 82 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ورعاه. ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض في اليوم 6 من الشهر 6 لعام 38 و400 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، مسنون ويصح بلا صوم، ويلزمان بالنذر.
نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الحجاوي رحمه الله، الإمام الحجاوي رحمه الله، باب الاعتكاف بعد كتاب الصوم أو في آخر كتاب الصوم، على عادة أهل العلم في ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكره بعد إحكام الصيام، ولأن الاعتكاف أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام وسنة المنقولة، أنه في آخر رمضان في العشر الأخير، وأن المقصود منه هو أو أعلى المقصود من الاعتكاف هو طلب ليلة القدر، كما في حديث سعيد الخدري في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الذي تطلبون أمامكم. والاعتكاف انعكف يعكف ويعكف، وهو لزوم الشيء أو ملازمة الشيء، سواء كان هذا الملزوم خيرا أم شرا، كما قال سبحانه: يعكفون على أصنام لهم. والعكوف على الشيء قد يكون خيرا كما تقدم، وقد يكون شرا، ومن الخير هذا الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله أو لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو مشروع بإجماع العلماء في رمضان وفي العشر الأخير منه خصوصا، وكذلك أيضا أجمع العلماء على أنه مشروع في غير رمضان أيضا. قال رحمه الله: فالاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. لزوم، هذا التعريف يجمع المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لأن لزوم الشيء هو العكوف عليه، هذا معنى لغوي يشمل أي لزوم، لكن المعنى الشرعي هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الأحسن أن يقول لعبادة الله، لعبادة الله، لأنه أخص، لأنه أخص، لأن الطاعة قد يدخل فيها المباح، خاصة إذا كان طريقا وسيلة إلى محبوب أو مرغب فيه شرعا، لزوم المسجد طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن حينما يقرن لزوم المسجد بالطاعة، فإن هذا يضفي عليه الوصف الخاص للعبادة، لأنه حينما يلزم المسجد الطاعة، فإضافة الطاعة إلى المسجد المعنى أنه لزم المسجد لطاعة الله. والله عز وجل جعل المساجد لعبادة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فلا يكون فيها أو الغاية والمقصود الأول من بناء المساجد هو عبادة الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسها التوحيد. قال: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. والاعتكاف لم يثبت فيه حديث من قوله عليه الصلاة والسلام في الترغيب فيه والحث عليه، إنما علم من سنة عليه الصلاة والسلام الفعلية، ثم أيضا دل عليه قول: إني معتكف، من أحب أن يعتكف فليعتكف معي، وقال: إن الذي تطلبون أمامكم، إن الذي تطلبونه أمامكم. أما ما ورد من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال إن المعتكف يعكف الذنوب وهو كعامل الحسنات كلها، فهذا الحديث ضعيف، طريق بلال بن عبيدة العمي وهو مجهول، عن موسى بن يعقوب الزمعي أو الزمعي وهو سيء الحفظ، فالحديث لا يصح. وورد أيضا أخبار أضعف من هذا الخبر، أضعف من هذا الخبر، فلم يثبت شيء من هذا، لكن وجه بعضهم معناه في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن أبي هريرة الصوم جنة، فهو قال فإذا كان الصوم جنة فاجتماع المعتكف إن كان بصوم لا شك أنه جنة ووقاية، وأعظم الجنة والوقاية أن يقيه من السيئات، ولهذا قال يعكف الحسنات، يعكف أنه تجري له الحسنات، وأن السيئات يعني لا تجري عليه ولا تكون منه. وقوله عليه الصلاة والسلام الصوم جنة أبلغ، لكن هذا إذا قيل إن الصوم شرط أو قيل إن المعتكف الأولى له أن يصوم، هذا بلا خلاف، لكن إذا جمع مع الاعتكاف الصيام حصل المقصود من هذا، هو لزوم المسجد طاعة الله تعالى. لو أن المصنف رحمه الله زاد لطلب ليلة القدر لكان حسن، وهذا أنا ما رأيت هذه العبارة في كتب رحمة الله عليهم، ينظر هل ذكروها، وذكرها بعض العلماء أشار إليها بعضها العلم من الشافعي رحمة الله عليهم، وهذا في الحقيقة هو الموافق لما في الصحيحين من قوله عليه من أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف يطلب ليلة القدر، بل قال لهم إن الذي تطلبون أمامكم، إن الذي تطلبون أمامكم، وقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. فهذا لا شك مقصود عظيم، وهو الاعتكاف لطلب ليلة القدر. ويمكن فيما يظهر والله أعلم أن هذا هو الذي يفسر الاعتكاف في رمضان، وأن اعتكاف عليه الصلاة والسلام في رمضان، ولم ينقل أنه اعتكف في غير رمضان إلا فيما جاء صحيحين أنه اعتكف في شوال لما أنه لم يعتكف تلك العشر حينما بنى نساؤه قبب عائشة ثم حفصة ثم زينب ثم قال آل بر يردنا، أتراهن أردنا البر، فأمر بهن فقوضت، ثم اعتكف عشرا من شوال عليه الصلاة والسلام. فقد يقال والله أعلم أن السر في ذلك هو أن الاعتكاف في رمضان لكون ليلة القدر تطلب، ولهذا جاء اعتكف في ذاك العام من أول رمضان، العشر الأول من رمضان، ثم العشر الثاني من رمضان، ثم أخرج رأسه من القبة عند مسلم بن سعيد الخدري، كان في قبة تركية على سدتها باب، وقال إن الذي تطلبون أمامكم. وهذه رواية مسلم، وفي الصحيحين ذكر أنه اعتكف العشر الأوسط ثم اعتكف العشر الأخير، ثم أخبرهم أن الذي تطلبون أمامكم، وقال إني رأيت الناس من صبيحة ماء وطين، وذلك على الصحيح أنه صبيحة يوم عشرين، وأن تلك الليلة ليلة 21 كانت ليلة القدر، ليلة القدر في ذلك العام. فكان اعتكافه عليه الصلاة والسلام من أعظم المقصود فيه هو طلب ليلة القدر، وإلا فالاعتكاف مشروع في رمضان وفي غير رمضان. قال هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وسيأتي الإشارة إلى شرط هذا المسجد. مسنون أي هو مسنون، هو مسنون يعني ليس بواجب إلا أن ينذره كما ما مر. وقولهم مسنون هذا مثل قوله مستحب أو طاعة أو قربة أو رغيبة وما أشبه ذلك من الاصطلاحات. وأنكر بعض علماء السنة رحمة الله عليهم التفريق بين هذه الاصطلاحات، وقال هذا تفريق مبتدع لا أصل له، وأن هذه اصطلاحات ترجع إلى معنى واحد، ومنها من فرق بين هذه الأشياء. والمعنى أنه أمر مرغب فيه، وقد اختلف في تعريف المستحب أو السنة، فمنهم من عرفه بحكمه، ومنهم من عرفه بحقيقته وحده. وقالوا إن التعريف بالحد أبين في بيان، خاصة إذا كان المحدود كثير، إذا كان المحدود كثير فيعرف بالحد، أما إذا كان المحدود محصور فالأحسن تعريفه بالعد، تعريفه بالعد، لأنه لا يكاد يوقف على حد ينضبط من الإيراد. ولهذا ربما ذكر بعضهم المعرف بعده لا بحده، لأنه محدود أو معدود فلا كلفة في عده. أما الأمور المستحبة فهي كثيرة التي جاءت في الشرع، ومنهم من قال هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا تعريف بثمرته وهذا في الآخر. ومنهم من قال هو ما أمر به الشارع لا على وجه الحتم، ومنهم من قال هو ما حث عليه الشارع وهذا تعريف له بحده. لكن التعريف بالثمرة والفائدة والفائدة يكون أبلغ في الأخذ به حينما يعلم أن المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. حينما يقال مثلا هو ما حث عليه الشارع أو ما أمر به الشرع على وجه على غير سبيل الإلزام، فإنه يكون شيئا مجملا من جهة المعنى، أما حينما يذكر الثواب فقد يكون أبلغ في الأخذ به. ومثل هذا كما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، إنما اصطلاحات لأهل العلم، فمنهم من يعرف بهذا ومنهم من يعرف بهذا. قال هو لزوم طاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم، وهو مسنون معنى أنه بلا خلاف، مسنون بلا خلاف، وهذا حكى صاحب المغني وجماعة من أهل العلم في أن الاعتكاف من الأمر المشروع، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام واعتكف أزواجه من بعده، ويصح بلا صوم، وذلك أن الأدلة جاءت مطلقة، والمطلق يبقى على إطلاقه، فلا يقيد المطلق ولا يخصص العام إلا بدليل، فلا يخصص النص أو الدليل إلا الدليل، ولا يقيد الدليل إلا الدليل. فمن أراد أن يقيد الدليل بشيء من النظر والاجتهاد فيحتاج إلى دليل من السنة، دليل أو معنى واضح يمكن أن يصح به تخصيص المعنى، معنى لا ينازع فيه، فإن المعاني الصحيحة تخصص بها النصوص من جهة دلالة السياق، لكن حينما تأتي النصوص مطلقة أو عامة فلا تخصص ولا تقيد، تبقى على إطلاقها ولو كان التخصيص من الصحابي فيكون اجتهادا منه، ولو كان التقييد من الصحابي فإن هذا يكون اجتهادا منه يؤجر عليه، لكن تبقى الأدلة على إطلاقها وعلى عمومها. ثم جاء ما يدل على أن الصوم ليس بشرط، لما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه، حيث ابن عمر، أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، وفي لفظ ليلة في المسجد الحرام، وهذا كله في الصحيحين. فالروايتان يعني رواية يوم ورواية ليلة واضحة الدلالة، لأن الليل ليس محلا للصوم، الليل ليس محلا للصوم، فلو كان الشرط صحة الاعتكاف الصوم لبين له ذلك عليه الصلاة والسلام، وأنه يشترط أن عليك أن تعتكف يوما بليلته، يوما بليلته. وهذا محتمل في الحقيقة، يحتاج، لأن قد يقول قائل إن الحديث جاء فيه يوم، واليوم إذا أطلق يشمل اليوم بليلته، لكن العلم ذكروا هذا الخبر ورووه غير منكرين له، فدل على أن اعتكاف الليل لا بأس به وليس محلا للصوم، وليس محلا للصوم. قال إلا مسألة الوصال، هذه كما يعلم أنها خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما جاء من تأخير العشاء إلى السحور، حيث سعيد الخدري ما أيكم ما أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهذا في الحقيقة ليس رحمك الله ليس وصال، إنما هو تأخير لطعام العشاء ويصح يصوم. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وقال أبو حنيفة ومالك لا يصح إلا بصوم، وأنه من شرط صحة الاعتكاف الصوم، واختاره ابن القيم رحمه الله وحكى عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه مذهب جمهور السلف، وينظر في هذا، لكن هو قال مذهب جمهور السلف، مع أن المنقول عن السلف فيه خلاف في هذا، فيه خلاف في هذا. ثبت عن ابن عباس وعلي وعائشة، صح عنهما كما روى عبد الرزاق بأسانيد صحيح عن ابن عباس عن علي وابن عباس وعائشة أنهم قال لا اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه أجاز الاعتكاف بغير صوم، والأثر الأول عن ابن عباس وعن عائشة، عن ابن عباس وعن عائشة، والثاني أظن عن ابن عمر، والذي روى ابن أبي شيبة عن مسعود وعن علي أيضا أنهم أجاز الاعتكاف بغير صوم. هذه يبين مسألة خلافية بين الصحابة رضي الله عنهم، أنها وإذا حصل خلاف يفزع إلى السنة في هذا. وكما تقدم دلالة الإطلاق، يعني من جهة الإطلاق، يعني من جهة إطلاق في قوله سبحانه وتعالى تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا يعني يشمل كل معتكف، وكذلك أيضا ما جاء في السنة من جهة الاعتكاف، ولم يأتي دليل صحيح في اشتراط الصوم للمعتكف. وروى أبو داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر اعتكف وصم، اعتكف وصم، في حديث صحيح، لكن هذه الرواية ضعيفة. وجاء في حديث أبي داود أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت من السنة المعتكف، ذكرت أمورا قالت ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذه الرواية الصواب أنها من كلام الزهري، وأنها مدرجة، وأنها من كلام الزهري، وهذا هو الذي رواه عبد الرزاق عن الزهري بإسناد صحيح أنه قال ذلك، أنه قال ذلك. وكذلك صح عن عروة بن الزبير عند عبد الرزاق بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير أنه قال ذلك أيضا. ولهذا كان الصواب أن هذا القول أن من السنة على المعتكف لا يباشر امرأة ولا يمسها ولا يعود مريضا، وقالت ولا اعتكاف إلا بصوم واعتكاف المسجد جامع، أن هذا مدرج، وهو من قول الزهري رحمه الله. وأما الأحاديث الواردة في هذا الباب فهي ضعيفة، وتبقى النصوص على إطلاقها، وأن الاعتكاف يصح بلا صوم، يصح بلا صوم. ويلزمان بالنذر.
أحسن الله إليكم شيخ. نعم. ما قررتم من أن الأدلة جاءت مطلقة ولا دليل على لزوم على تقييد الصوم، فألا يخرج هذا على أنه لم يذكر في التعريف لزوم مسجد لطاعة الله طلبا لليلة القدر، لأجل أنه يجوز في غير رمضان، ولهذا لم يخص هذا وجعل التعريف مطلقا؟
نعم كذلك، يعني في رمضان وغير رمضان، قال نعم صحيح هو لزوم مسجد، من كلام المصنف واضح، من كلام المصنف حتى المذهب، المذهب قول الشافعي ليس بشرط عندهم، إنما هذا قول مالك وأبي حنيفة، قول مالك وأبي حنيفة هم الذين يقولون إنه، وعلى هذا عندهم لا يصح الاعتكاف في الليل إلا أن يعتكف يوما كاملا على هذا القول، على قولهم لو نذر أن يعتكف ليلة لا يصح، لأن الليل ليس محلا للصوم، بل لابد أن يعتكف من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، أو أن يعتكف مثلا من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر يوم بليلته، حتى يعني يحصل الصوم في الاعتكاف. قال ويلزمان بالنذر، يعني الاعتكاف والصوم، فلو أنه نذر أن يعتكف فإنه يجب عليه لأنه طاعة، ومن نذر طاعة وجب عليه يفي بها، من نذر أن يطيع الله فليطعه، والصوم من أعظم الطاعات، وكذلك الاعتكاف عليك بالصوم فإنه لا عدل له في حديث أبي أمامة، كذلك الصلاة. ويلزمان بالنذر، وإن كان منهيا عن النذر لكن لما أنه التزمه وجب عليه ذلك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. ويأتي في هذا أيضا مسألة إذا نذر مثلا الصوم، إذا نذر الصوم والاعتكاف في هذه الحالة لا بد أن يعتكف بياض اليوم كله من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وإن نذر يعني وإن نذر الاعتكاف قال لله علي أن أعتكف بصيام، أن أعتكف بصيام. قالوا يصح الاعتكاف وكذلك أيضا الصوم، لكن على قولهم أنه يصح الاعتكاف ولو ساعة، ففي هذه الحالة لو أنه قال لله علي أن أعتكف في يوم صومي، في يوم صومي فكان صائما فاعتكف بعد العصر وحده، هل يكون موفيا بالنذر؟
نعم.
طيب نذر الاعتكاف في يوم صومه فلم يعتكف يومه كله، إنما اعتكف بعضه، إن اعتكف بعضه يعني يكون قد حقق
ما نذر.
نعم، لأن هذا صفة للاعتكاف، صفة الاعتكاف، ما دام وصف الاعتكاف بأنه بصوم فيعني كأنه خصصه بهذه الصفة، لكن لو قال لله علي أن أعتكف صائما هل يجزئه أن يعتكف بعد العصر أو لا بد أن يعتكف جميع اليوم؟ نعم هذا صحيح، لأن الحال قيد، فلا بد أن يعتكف جميع اليوم، وهذا كله يرجع في الحقيقة إلى نيته، إلى نية مقدمة على مدلول اللفظ، هذا إذا كان قصد مدلول اللفظ، لكن لو ما قصد مدلول اللفظ إنما قصد مجرد الاعتكاف والصوم، وأنه يحصل في اعتكافه شيء من الصوم، فيكفي أن يعتكف ولو جزءا من اليوم مثلا بعد العصر مثلا ونحو ذلك، لأن عندهم يصح الاعتكاف ولو لحظة، لكن قالوا اللحظة هذه لابد أن تقدر بشيء له تقدير شرعي، وقالوا بقدر الطمأنينة في الصلاة مثل الركوع يركع، وبقدر ما يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في حال سجوده، وهذه مسألة فيها خلاف، وذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أن الاعتكاف لا يصح أو لا، هل لا يصح أو لا يشرع بقدر اللحظة ونحو ذلك، قال إن لا دليل على هذا، وهذا هو الأقرب أن الاعتكاف لابد أن يكون في زمن له وقع، إما أن يقال في يوم كما هو ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه، في حديث ابن عمر اعتكف يوما اعتكف ليلة، ويدل عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس حتى ترتفع، يعني حتى ترتفع، ولم ينقل أنه أمر بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله بالخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بين رسول الله. قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، جعل هذا رباط، فالبقاء بعض الوقت لا يسمى اعتكاف، يسمى رباط، النبي سماه رباط. فلو كان يصلح اعتكاف لبين عليه قال الاعتكاف، يعني بين الصلاتين أو من الصلاة إلى الصلاة، أنه في هذه الحالة يجمع عمل إلى عمل، يكون رباط واعتكاف. ولم ينقل في حديث واحد مع كثرة الأخبار واردة في هذا من فعل ومن قول عليه الصلاة والسلام في الحث على مثل هذه الأعمال، وهو انتظار الصلاة والبقاء في المسجد، وجاء في أحاديث في الانتظار بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعضها من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، كما هو معروف في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الأظهر أن هذا العمل لا يشرع، بل غلى بعضهم وقال يعتكف ولو لحظة، يعني يدخل المسجد وخارج، ما يشترط البقاء داخل وخارج ينوي الاعتكاف حال المرور. معنى هذا في الحقيقة ينافي معنى الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم الشيء، هل يكون الشخص اللي جلس لحظات ملازم للشيء؟ لا يكون، لا يصدق عليه المعنى. ثم الأصل أن الشارع قرر المعاني اللغوية ولم يغيرها، فمن رام أن يقول إن هذا معنى الاعتكاف يقال ليس كذلك، فالشارع جاء وقرر المعاني اللغوية وزاد عليها قيودا، فالمعنى اللغوي باق في الاعتكاف وهو لزوم الشيء، لزوم الشيء، ثم زاد عليه شيئا بتقييده مثلا ونحو ذلك، مثل الصلاة في اللغة، الزكاة في اللغة، الحج في اللغة، الصوم في اللغة، كذلك الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء. ثم جاء الشارع وبين أنه لزوم خاص، لزوم خاص، ومن شرطه على الصحيح أن يكون في مسجد، مسجد جماعة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
صحيح. والمرجح أقله؟
الله أعلم. المسألة يعني في يعني من نظر مثلا إلى معنى العكوف وهو ملازمة الشيء، قد يحصل مثلا بأن يلازمه فيما بين الوقتين. ومن نظر إلى الأدلة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام من فعله من قوله، قد يقال إنه يدل على أن الاعتكاف غير مشروع، إذ لو كان خيرا لسبق إليه عليه الصلاة والسلام، وقال والله عز وجل يقول: وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كان هذا من التقوى لبينها النبي عليه الصلاة والسلام مما بقوله أو بفعله، ولم يبق شيء من هذا، بل منقول هو يعني الانتظار، الرباط ونحو ذلك. وثبت في حديث صحيح عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد المغرب في حديث ابن عباس، قال فجعل يصليهما حتى خرج الناس، بدون طول فيهما، فكان ربما أطال الصلاة جلوس المسجد. أيضا مع وفد عبد القيس جلس عليه الصلاة والسلام من بعد الظهر إلى صلاة العصر في أحوال كثيرة، فلم ينقل عنه أنه اعتكف أو أخبر بذلك. ولهذا لما اعتكف أخبرهم أنه معتكف. لو قال قائل أنه قد يكون اعتكف، قال لا، لو كان من الأمر شنو بينه، لأنه محل القدوة والأسوة. لو كان فعل خيرا، فعل هذا الأمر وقصد به هذا الخير وهو الاعتكاف في هذا الوقت، ما سكت عنه عليه الصلاة والسلام، بل بينه ودل الأمة عليه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة، ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها.
نعم. قال: ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه. إذن هذا شرط الاعتكاف، أن يكون في مسجد مع النية، لا بد منه، هما شرطان، شرط يتعلق بالمكان وهو مسجد. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا واضح، لأن قال لما قال ولا تباشروا أنتم عاكفون المساجد، ومعلوم أن مباشرة المعتكف على سبيل الشهوة لزوجه لا يجوز عند جمع العلوم مطلقا، سواء كان بجماع أو بغير جماع لا يجوز خارج المسجد. فدل على أنه لا تباشروهن وأنتم عنهم قيد في صحة الاعتكاف، لأن المباشرة لا تجوز المعتكف سواء كان في داخل المسجد أو خارج المسجد. لما قيد المباشرة هنا دل على أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، ومن شرطه أن يكون يجمع فيه، وهذا هو قول المذهب. وعند مالك والشافعي أنه لا يشترط أن يكون يجمع، لا يشترط ذلك، بل في أي مسجد ولو كان لا جماعة فيه لا يصلى فيه، ما دام مسجد موقوف يعني جعل مسجدا، جعل مسجدا، لا أنه مثلا بني للصلاة فيه ولم يجعل مسجد، مثل إنسان جعل داره مسجدا أو مثلا تبرع ببناء أو مكان فجعله مصلى للناس ولم يوقفه، ففي هذه الحالة عند الجمهور ليس بمسجد، لا يأخذ حكم المسجد الذي تترتب عليه هذه الأحكام. فالجمهور يقولون إنه إذا كان مسجدا، إذا كان هذا مسجد وليس فيه جماعة لا يصلى فيه أحد، ليس فيه إمام ولا مؤذن جماعة يصح الاعتكاف، لكن هذا فيه نظر، الصواب أنه لا بد أن يجمع فيه، لأنه إذا كان في مسجد لا يجمع فيه يترتب عليه إما أن يترك الجماعة أو أن يكثر الخروج الذي له منه بد بأن يصلي في مسجد، صلي في مسجد فيه جماعة، ما دام أن له منه بد يمكن أن يصلي أن يتكف في مسجد فيه جماعة كان هو الواجب عليه. وبالنظر إلى ما يعتكف فيه فإنه مراتب، أعلى ما يعتكف فيه هو المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد الأقصى، ثم يليها بعد ذلك المساجد، بعضهم قال قبى يعني أنه أيضا يلي، وحتى إن بعضهم جوز شد الرحله، لكن هذا قول ضعيف، الصواب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. ثم يليه المسجد الذي يجمع فيه، الذي صلى فيه الجمعة، الذي صلى فيه الجمعة، ثم يليه المسجد الذي فيه جماعة، صلى فيه جماعة، فهذا أيضا يصح الاعتكاف عند أهل العلم قاطبة لا إشكال فيه. ثم بعد ذلك إذا كان هذا المسجد يصلى فيه بعض الأوقات، بعض الأوقات دون بعضها، وحينما ينظر المعتكف في حاله فإنه عليه أن يعتكف في المسجد الذي يجمع هذه الصفات كلها إن تمكن وتيسر له ذلك، وإلا فالواجب أن يصلي في مسجد يجمع فيه كما تقدم. فإن لم يتيسر له ذلك فيعتكف بما تيسر له، ما تيسر له. فلو كان مثلا ليس عنده مسجد صلى في جميع الفروض ففي هذه الحالة فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ولقال إلا في مسجد يجمع فيه، يعني تصلى فيه صلاة الجماعة، صلى فيه صلاة الجماعة. إذا كان هذا المسجد له إمام راتب ومؤذن لا شك أنه أولى من غيره، أولى من غيره. فإذا كان الإمام والمؤذن هذا جماعة، وإن كان هذا المسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن، ليس له مراتب، ففي هذه الحالة إذا اعتكف فيه اثنان فأكثر ولم يكن بقربهم مسجد فلا بأس به، إنسان عنده مسجد قريب منه وليس له إمام راتب ولا مؤذن واعتكف فيه هو وشخص آخر فهم جماعة في هذه الحالة. أما إذا كان بقربهم مسجد جماعة فلا يجوز أن يقام مسجد بجوار مسجد، هذا مضارة. أما إذا كان ليس بقربه مسجد أو يشق عليهم الصلاة في ذاك المسجد الذي هو مسجد راتب فيقيمون الجماعة في هذا المسجد، يقيمون هذا إذا كان مسجدا بني وجعل وقفا. أما المساجد المؤقتة هذه وش يكون حكمها؟ يعني أحيانا يوضع أماكن مؤقتة في بعض الأحياء لا يكون فيها مساجد، يوضع فيها بعض المباني الجاهزة أحيانا يتبرع بها إنسان، وهي ليست يعني حتى الأرض قد تكون لغيره، ليست يعني الأرض ليست وقف وليس، هل يأخذ حكم المسجد مثل هذا؟ أو بني مكان في هذا المكان مؤقت مثلا حتى يبنى مسجد مثلا ينظر، والأرض هذه أيضا ليست وقفا إنه بني في هذا البناء، أو وضع فيها هذا البناء المؤقت. نعم،
الإشكالية أنه يصلى فيه سنوات في بعض الأحياء.
إيه نعم، قد يصلى فيه سنوات، هذا عند جمهور علماء لا يأخذ حكم المسجد، ولهذا لا تمنع من الحائض ولا الجنوب، ولا يأخذ حكم المسجد في مسألة التحية ونحو ذلك، لكن يعطى ينبغي أن يصان عما تصان عنه المساجد، لكن أحكام الخاصة بالمسجد لا يأخذه حتى يكون مسجدا، يعني يأخذ حكم المساجد أن يوقف هذا المكان مسجد، يأخذ حكم المساجد. ومنها أيضا قد يحصل أيضا إشكال في بعض الأماكن المؤقتة في غير بلاد المسلمين، لبعض الجاليات الإسلامية أو بعض الذين يعيشون في بلاد الغرب وأمريكا، قد يصلون في أماكن مستأجرة، أماكن مستأجرة يستأجرون مكان مدة معينة ويصلون فيه، يصلون فيه الصلوات مثل هذا، هل يصح الاعتكاف فيه؟
شيخنا نعم. أليس المقصود بالاعتكاف أن تصلى فيه الفروض الخمس ويداوم الناس عليه دون النظر إلى هل هو له حكم المسجد أو لا؟
بس لكن من نظر إلى قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروا وأنتم عاكفون في المساجد، وأل في المساجد للمعهودة، أل هنا المساجد المعهودة، وهي المساجد التي جعلت وقفا، يعني أخذت أحكام المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، والمساجد جاءت فيها الأدلة في مشروعية، فرق العلماء بين المصلى وبين المسجد.
ألا يفرق شيخنا بين من لا يجد إلا هذا كالأقليات؟ نعم. فيقال هؤلاء اتقوا الله ما استطعتم
نعم هذا ممكن أيضا، هذا ممكن، يعني الجمهور يقول هذا، ذهب بعض العلماء وقول مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن المنفعة يجوز وقفها، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يجوز وقف المنفعة ولا دليل على منع وقف المنفعة، فمن مثلا استأجر أرضا أو مكان وجعله مسجدا، جعله مسجدا استأجر السنة سنتين وجعل هذه المنفعة، لأنه يملك المنفعة الآن لا يملك الرقم، يملك المنفعة، يجوز وقف المنفعة على قول مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام، وعند الحاجة فيظهر لا إشكال في جوازها، لكن ما يعني مع عدم الحاجة، يعني هناك حاجة شديدة، لكن مع عدم الحاجة الشديدة قد يكون في بعض بلاد المسلمين ويحتاج إلى مثل هذا، ربما لو قيل لهم لا يصلح في الاعتكاف لم يتيسر اعتكاف لمشقته مثلا عليهم في قصد المساجد الأخرى ونحو ذلك، يعني هذا يكون قريبا منه قريب من داره وأيصل له، فالأظهر والله أعلم هو القول بما جاء مذهب مالك واختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
والقول أحسن عليكم في المصليات الآن التي لا يصلى فيها إلا فرض كمصليات بعض الدوائر الحكومية.
لا، الدوائر الحكومية ليست مساجد، الدوائر الحكومية هذه لا تعتبر مساجد لأنها مجرد كالمصليات، هذه كالمصليات، لا ربما تكون مكاتب حرق، اليوم يكون مسجد وبكرة يجعل مثلا مستودع، يجعل مستودع ويغيره وينقل إلى مكان ثاني.
وإن بني شيخنا على هيئة مسجد لكن لا يقام فيه إلا الظهر،
إذا بني على هيئة مسجد مثل ما تقدم يأخذ حكم مسجد يظهر الله أعلم في الآداب المتعلقة به، وإلا فإنه بعد ذلك ربما يباع ربما يهدم، ولا لأن إذا قيل مسجد فإنه يجب ولم يمكن بقاه فينقل إلى مكان ثاني، وهذا لا أصلا من وقفه، لأن مال عام، مال عام للمسلمين، بيت مال المسلمين. فالمقصود منه هو أن يبقى، يعني المقصود منه هو الانتفاع به في الصلاة فيه، وإلا ربما يزال هذا المبنى، ربما يغير مثلا ويوضع هذا المسجد يعني مصلحة أخرى غير المسجد. كذلك صحيح، هو ذكروا هذا، يعني حين مثلا يعتكف في غير إنسان أراد يعتكف في هذا المكان وليس فيه من يصلي جماعة إلا وحده، فيجب عليه الخروج إلى يصلي مع الناس، فإذا صار يخرج في الوقت تكرر خروجه أو يعتكف ولا يصلي الجماعة، وهذا لا يجوز له. فنقول اترك الاعتكاف، تزعم أنك تعتكف، نقول اعتكافك هذا يعني قارن أمر محرم وهو ترك الجماعة، ففي هذه الحالة يترك اعتكافه ويصلي مع الجماعة. ولذا لو أنه عرض له باعتكافه أمر ليس بواجب على الصحيح، يعني مثل خروجه لجنازة، خروجه مثلا لزيارة مريض، وهذا لعله يأتينا إن شاء الله. يعني بعض العلماء يقول يخرج ويبطل اعتكافه ما يستقبل، وبعضهم يقول يخرج واعتكافه الصحيح، وهذا هو الصحيح، وهذا يأتينا إن شاء الله. قال إلا في مسجد جامع يجمع فيه، إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. قالوا المرأة لأنه لا تجب عليها الجمع، بل صلاتها في بيتها أفضل. لا تمنع إماء الله مساجد الله، صحيح. لا تمنع النساء حظوظهن، لفظ إذا استأذنكم، إذا استأذنكم نساؤكم فلا تمنعهن، عند أحمد بن داود وبيوتهن خير لهن. فصلاتها في بيتها أفضل فلا تجب عليها الجماعة، فإذا اعتكفت في مسجد ليس في جماعة جاز، لأن الجماعة ليست واجبة عليها. بعض العلماء أدخل في حكم المرأة المريض الذي لا تجب عليه الجماعة، قالوا تكلف المريض الاعتكاف في مسجد لا جماعة فيه صح ذلك منه، لأن الجماعة ليست واجبة عليه، ليست واجبة عليه. لكن هذا فيه نظر، لأنه حينما يتكلف يتجدد الحكم آخر، لأنه هو لا تجب عليه الجماعة ما دام في بيته، لكن لو تكلف الخروج إلى المسجد في هذه الحالة وجبت عليه الجماعة. لكن قد يقال يتوسط في هذا ويقال إذا كان أراد أن يعتكف في مسجد قريب منه، قريب منه وليس فيه جماعة، فهو يستطيع الاعتكاف في هذا المكان وليس فيه جماعة لقربه منه ولا مشقة عليه فيه. ولو أمر بأن يخرج أن يعتكف في المسجد في جماعة لشق عليه ذلك، في هذه الحالة قال لا بأس أنه يعتكف في هذا المكان وإن كان يصلي وحده، وذلك أنه قصد الاعتكاف في هذا المكان لعدم المشقة عليه، ولو أمرناه بالجماعة لشق عليه ذلك، فأراد يجمع بين المصلحتين حتى لا يفوت الاعتكاف، والجماعة في هذا الحال لا تجب عليه. نعم. أما مسجد بيتها كما ذكر المصنف رحمه الله، ومن أهل العلم كلمة حنيفة قال إنه يصح في مسجد بيتها، لكن الصواب أن مسجد البيت لا صح اعتكاف فيه، لأنه لا يأخذ أحكام المسجد، وإن كان من حيث المعنى يسمى مسجد موضع سجود، المسجد موضع سجود، لا أنه مسجد يأخذ أحكام المسجد، ولهذا لها يعني أن تجلس فيه ولو كانت حائضا، يجلس فيه الجنوب ولو كان على غير وضوء، ولا يجب صيانته عما يصنع المسجد من نجاسة ونحوها. نعم.
قال رحمه الله: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
نعم. قال رحمه الله: ومن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة، نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، سواء كان هذا المسجد صلى في الجمعة، مسجد جماعة صلى في جماعة كثيرون، أو مسجد قديم، مسجد قديم، فله يصلي في أي مسجد. إذا نذر الصلاة في مسجد جمعة لو يصلي في مسجد جماعة. إذا نذر أن يصلي في مسجد بني منذ 50 سنة لو يصلي في مسجد جديد. فقالوا لا فرق بين المساجد، وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد ومسجد الأقصى ومسجد هذا ومسجد الأقصى. هذا في الصحيح عن أبي هريرة، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أيضا، وفي صحيح مسلم إنما يسافر إلى 3 مساجد على سبيل الحصر. قالوا لو قيل بأنه يلزم الصلاة في المسجد عينة لزم عليه أنه يشد الرحل إليه. والقول الثاني وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور أئمة الأربعة. والقول الثاني وهو وجه عند الشافعي اختاره الجويني ومال إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يلزم المسجد الذي عينه إذا كان له ميزة بقدم أو كثرة جمع أو كون المسجد جامع صلى فيه الجمعة. وهم يقولون لا يلزمه المسجد الذي يجمع فيه إذا كان لا يتخلل اعتكافه جمعة، لكن لو نذر مثلا يوم الاثنين أن يعتكف في جامع 5 أيام أو 6 أيام أو نذر أن يعتكف 10 أيام حتما سوف تمر عليه الجمعة، فقالوا يجب عليه يعتكف في مسجد جامع ولا يلزم المسجد الذي نذره، إنما الواجب عليه هو الوصف الذي علق عليه نذره وهو أنه يعتكف في جامع ولا يلزم المسجد الذي عينه. والقول الثاني كما تقدم أنه يتعين ما امتاز بصفة شرعية، وهذا هو الأظهر إن لم يكن هو الصواب، وذلك أن هذه الصفة مقصودة شرعا ومطلوبة. والقاعدة الشرعية أنه حينما يكون الانتقال إلى صفة أعلى هذا أولى، إذا كان انتقال إلى وصف أدنى فإن هذا خلاف نذرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند أحمد وأبي داود وحديث جيد أن النذر قال يا رسول الله يوم الفتح إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي بيت المقدس، قال صليها هنا، فأعاد عليه مرارا قال لو صليتها هنا لا يعني أجزأك عن كل صلاة أو كل نذر نذرته نحو ذلك. ثم قال شأنك إذن أي إلزم شأنك. فهذا كما أن فيه الأخذ بالفاضل حينما ينذر الصلاة في المفضول، كذلك أيضا يعني إذا جاز أو شرع وكان هو الأولى أن يأخذ بالمكان الفاضل دون ما نذره فكذلك أيضا حينما ينذر في المسجد الفاضل من باب أولى أنه يتعين عليه، حيث أنه ينتقل من الأدنى إلى الأعلى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر يطيع الله فليطيعه، ونذر نذرا على صفة خاصة. وحينما ينذر مثلا أن يعتكف في هذا المسجد لأنه أقدم أو أكثر جمع لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، دل على أن المسجد القديم له فضله وله شأنه، أو أكثر جمع لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وما كان أكثر فهو حب إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح البخاري كان ينتظرهم حجابا حتى إذا كثروا في رواية صحيح في رواية في البخاري، فإذا رآهم كثروا عجل وإذا رآهم قلوا أخر. فالكثرة الاجتماع مقصود من الشارع لا في سنته القولية ولا في سنته الفعلية كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام، والأكثر مقصود في مسائل أخرى في الصلاة على الجنازة حينما يكثر يكون الأكثر حينما يكون المصلون أكثر عددا إلى غير ذلك فهو مطلوب. فهذه صفة مقصودة، فمن رام أن يسقطها فقد أسقط شيئا مما علقه بندنا. فلهذا كان أظهر والله أعلم كما اختار الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتعين نذره حينما يخص وصفا شرعيا أو مطلوب شرعا. قال: ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام، المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. لم يلزمه فيه يعني غير مثل الثلاثة، لم يلزمه، هذا جواب قوله ومن نذره لم يلزمه فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم كما تقدم. قال: وإن عين الأفضل، نعم لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، كما لو نذر الصلاة في المسجد الحرام، في هذا يتعين، ما يمكن أن يقوم مسجد آخر لأنه أفضل مساجد الدنيا. وهكذا إذا عين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جاز مسجد الحرام دون غيره، فإذا عينه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وهذا في المساجد الثلاثة، هذا في المساجد الثلاثة. وعكسه بعكسه كما نعم، وإن عين الأفضل، وهذا تقدم شرع، عكسه بعكسه كما تقدم، يعني لو نذر مثلا الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام جاز في مسجد الأقصى في مسجد في الحرام، لو عين الصلاة في مسجد في الأقصى جاز أن يصلي في مسجد النبي عليه السلام وفي المسجد الحرام. وكذلك مثله على القول الصحيح لو نذر الاعتكاف في مسجد جماعة فله أن يعتكف في مسجد صلى فيه الجمعة، لو نذر أن يعتكف في مسجد يصلي فيه 100 فالأفضل أن ينقله إلى مسجد يصلي فيه عدد أكثر 100 أكثر، بشرط أن لا يكون فيه شد رحل، أما إذا كان شد رحل فإن هذا لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره.
نعم، ومن نذر زمانا معينا، كما لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيقول مصنف رحمه الله: دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وهذا قول جماهير العلماء، قول أئمة الأربعة رحمة الله عليهم، أنه يجب عليه يدخل، قال لله علي أن اعتكف العشر الأواخر من رمضان، فيجب عليه يدخل قبل أو عند غروب الشمس ليلة 21 إلى غروب الشمس من ليلة العيد، سواء كان 10 أيام أو 9 أيام، إلا إذا نوى 10 أيام من رمضان، لكن قال عشر الأخير، العشر الأخير، وهذا قول جماهير العلماء. ذهب الليث والأوزاعي جمع العلم إلى أنه يجزئه أن يدخل قبل الفجر، يدخل قبل الفجر، فلو نذر أن يعتكف العشر الأواخر رمضان قال يجوز أن يدخل قبل الفجر من ليلة 21، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قالت في حديثها، قالت: فإذا صلى الفجر دخل معتكفة. وهو القول الثالث، ولعلها أيضا قال به الليث، وهذا قول ثالث المسألة، أنه يدخل بعد صلاة الفجر، في 3 أقوال، قيل يدخل قبل غروب الشمس وهذا قول الجمهور، وقيل قبل طلوع الفجر، وقيل بعد الفجر، ومن رمى الأخذ على ما جاء في حديث عائشة فليقول ذلك، لكن الصحيح ما قاله الجمهور، لأنه حينما ينذر، هذا لو كان غير نذر الأمر واسع، لو نوى أن يعتكف 10 أيام العشر الأواخر الأمر واسع، لكن إذا نذر يعني الحالة لابد أن يدخل عند غروب الشمس، يكون عند غروب الشمس قد دخل في المسجد، وذلك ذلك أنه لا يمكن أن يفي بنذره إلا بذلك، والليلة تابعة لليوم الذي بعده ما دام نذر 10 أواخر، وإلا يلزم عليه أن يفوت عليه ليلة 21. أما حديث عائشة في الحق لا دلالة فيه، لأن الحديث في نفس الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني رأيت الشمس أصبح لماء وطين، فأخبر أن ليلة القدر تكون في الليل، ورمضان يطلب ليله، ومن أخص الليلة تطلب ليلة 21. وعائشة رضي الله عنها ما قالت يدخل في اعتكافه، قالت يدخل معتكفه. فرق بين الدخول في الاعتكاف والدخول في المعتكف. قالت دخل معتكفه، يعني المكان الذي يعتكف فيه دخل معتكفه. وهذا في الحقيقة قد يكون يعني فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام في الليل كان إما يعني ينشغل مثلا إما بالصلاة وقراءة القرآن، وربما برز لأصحابه عليه الصلاة والسلام ولم يكن يدخل دخل معتكفه بعد الفجر يعني في النهار. هذا الدخول في المعتكف في المكان الخاص، أما في الاعتكاف فهو في المسجد، قد دخل معتكف اعتكافه قبل ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بنيت له قبة، وفي صحيح مسلم عن سعيد الخدري قبة تركية على سدتها باب. فالمراد دخل معتكف أي المكان الذي يعتكف فيه، المكان الذي خصصه الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الظاهر، ولا دلالة في حديث عائشة. وكذلك أيضا على الصحيح لو أراد يعتكف تطوعا على هذا، إذا يعتكف تطوعا فإن السنة أن يدخل قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، وإن كان ليس بواجب، لكن من أراد أن يدرك هذه الليلة فيدخل قبل غروب الشمس، وخرج بعد آخره، بعد آخر الزمان هذا. فلو نذر أن يعتكف مثلا ليلة 21 فلا بد أن يدخل قبل غروب ويخرج بعد طلوع الفجر. نذر أن يعتكف مثلا يوم من رمضان، هذا اليوم معين، يدخل قبل الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه.
نعم. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، لأن هذا حق الاعتكاف، وإلا لم يكن معتكفا، ولم يكن فرق بينه وبين غير معتكف إذا كان يجوز له الخروج. ولهذا لا يخرج إلا لما لا بد، ولو خرج لما له منه بد عالما بطل اعتكافه. لكن هل يبطل اعتكافه فيما مضى أو فيما يستقبل؟ فيه خلاف. ظاهر كلام بعض العلم أنه يبطل اعتكافه فيما مضى، والأظهر والله أعلم هو قول الشافعية أنه يبطل اعتكافه فيما يستقبل. على هذا إذا أراد أن يعتكف، إذا أراد أن يعتكف لا بد من نية أخرى، لا تجزئه النية الأولى لأن بطلت نية اعتكافه. أما مضى فالأظهر والله أعلم أن مضى اعتكاف الصحيح، لأنها عبادة أداها. إنما ينبغي أن ينظر إذا كان الذي اعتكفه يوم كامل، يعني هو نذر أن يعتكف مثلا، هو ليس نذر، لكن لو أنه نوى اعتكاف 10 أيام فاعتكف 5 أيام ثم خرج في اليوم السادس، الأيام الخمسة الأولى اعتكافه صحيح فيما يظهر، لكن إذا خرج في اليوم السادس، خرج في اليوم السادس، فإذا قيل إن الاعتكاف لا بد أن يكون يوما، في هذه الحالة اعتكافه في هذا اليوم بطل، لكن ما مضى فاعتكافه فيه صحيح، اعتكافه فيه صحيح، وذلك أنه كل يوم عبادة مستقلة على هذا القول. إلا إذا قيل كما قال بعض العلماء إن الاعتكاف لا يكون إلا 10 أيام، قالوا إن هذا هو المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ضعيف، لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لعمر أن يعتكف يوما أو أن يعتكف ليلة، فعلى هذا يبطل اعتكافه فيما يستقبل لا فيما مضى. فإذا أراد أن يعتكف فلا بد، لا يكفيه البناء على مضى، لا بد أن ينوي أن يعتكف مرة أخرى، يجدد النية، يجدد النية. إلا لما لا بد منه، لما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج إلا لحاجة، في صحيح مسلم لحاجة الإنسان، يعني من حاجته للخلاء، كذلك على الصحيح حاجة للطعام والشراب يجوز الخروج لها، وإن كان يمكن أن يؤتى به، يؤتى بالطعام إلى بيته، ممكن أن يطلب الطعام، صحيح أنه لا بأس، لأنه قد يحتشم من ذلك، وربما نفسه لا تبلغ حاجتها من الطعام والشراب حينما يكون مثلا في المسجد وبين الناس، فلهذا ينظر ما هو الأصلح له وما هو المعيل على الاعتكاف، فلا بأس يخرج ويتناول طعامه من الفطور نحو ذلك مما يحتاجه، ولا يلزمه الإسراع بل يمشي على هيئته، فلا يخرج عن عادته في المشي. قال ولا يخرج معتكف إلا لما لا بد منه، كذلك أيضا مما لا بد له منه، يعني الشيء الذي لازم، لا بد لا فراق، معنى لا بد لا فراق، لا فراق له منه، الشيء اللازم، الشيء اللازم له من ذلك، لو عرض له أمر مثلا لما لقيام على مريض أو نحو ذلك، أو عرض حاجة لأهله لا يمكن إلا أن يخرج عليها، في هذه الحال له أن يخرج. ثم هناك أحكام تتعلق بمسألة الخروج ونحو ذلك، قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، ولا يشهد جنازة إلا، نعم إلا قرأت هذا، إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه. هذا هو قول الجمهور أيضا، وأنه لا يعود المريض ولا يشهد الجنازة نحو ذلك إلا أن يشترطه. فإذا قال في اعتكافه ولي أن أشهد الجنازة وكذلك أيضا أعود المريض فله ذلك، فإن لك على ربك ما استطعت. واستدلوا بحديث ضبع بن الزبير حجي واشترطي، قالوا إذا كان هذا في الحج وهو أقوى في باب اللزوم فالصوم كذلك، لكن وفي رواية النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت، لكن هذا فيه نظر وفرق بين الحج والصوم، فالحج عبادة وفيها كلفة ليست في الصوم، والقاعدة الشرعية أنما فيه كلفة يكون فيه التيسير، ولهذا جاء في التيسير في الحج في أمور كثيرة، يعني في باب النية في أمور لا يمكن أن تفعل في الصوم ولا تصح في الصوم، ولهذا جاء فيه الساعة، فلا فالقياس هنا موضع نظر، إذ من شرط القياس أن يستوي، أن يكون الفرع موافقا للأصل أو في معناه، وهذا ليس في معناه بل هو دونه، ودونه في هذا الباب فلا يلحق به. قال ثم هي قالت شاكية، يحتمل أن يقال إذا كان مثلا إنسان ران يعتكف وهو يشتكي شيئا أو يحس بتعب ويخشى أنه يحتاج إلى الخروج أن يشترط، والصواب أن يقال كل هذا لا حاجة له، إذ الاعتكاف عبادة مستقلة ولم يأتي فيها مثل هذه الشروط، ولهذا ذهب عطاء وجماعة إلى أنه لا شرط في الاعتكاف، لا شرط في الاعتكاف. وهذا هو أيضا الثابت عن أحمد رحمه الله، أنا رأيت في مسائل عبد الله بن أحمد رحمه الله في موضعين، وأنه مرة سئل عن خروجه مع الجنازة قال لا بأس، ومرة قال رحمه الله إن المعتكف له أن يفعل ذلك، يعني الجنازة أو عيادة المريض، المقصود أجاز له ذلك رحمه الله ولم يذكر شرطا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن المعتكف له، خاصة إذا كان من عادته، إذا كان من عادته مثلا يشهد الجنازة، ومن عادته مثلا أنه إذا مرض مثلا وناس معينون نحو ذلك، أو يقصد إلى المرضى نحو ذلك ممن يعني شق عليه عدم زيارته نحو ذلك، فصحيح أن الاعتكاف عبادة وعيادة المريض عبادة وشهود الجنازة عبادة، ولا تعارض عبادة عبادة، فهو في حال خروجه في اعتكاف وله أن يخرج إلى المريض ويعوده ثم يبادر في أقرب وقت إلى معتكفة، إلى معتكفة، وكذلك له أن يشهد الجنازة، يشهد الجنازة. وشهود الجنازة أحيانا شهود الجنازة جاء فيه من الفضل كما في الصحيحين وغيره، ما لم يأتي في الاعتكاف، الاعتكاف جاء الفضل في السنة عنه عليه السلام من فعله، ولا شك أن المعتكف، المعتكف سوف يعود إلى معتكفه فيحصل له هذا وهذا. وهذا اللي صح عن علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق أنه قال المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض، يقول المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض، وكما تقدم وهو قول أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله قال ولا يعود مريضا ولا جنازة إلا أن يشترطه. الاشتراط هذا قيد ويحتاج إلى دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من شاء أن يعتكف فليعتكف، ولم يقل فمن أحب أن يشترط فليشترط، لأن الاعتكاف اعتكف معه أيضا. ثم أيضا هو قال عليه الصلاة والسلام فمن كان معتكفا معي فليعتكف، يعني أصحابه بعض أصحابه كانوا معه، رواية مسلم أنه اعتكف شهرا كاملا. ولا شك أن مدة الشهر يحتاج فيها إلى أمور أخرى غير مسألة الحاجات الخاصة ما يتعلق مثلا بالطعام والشراب والخلاء، هناك أمور تعرض. فدل على أنه حينما يحتاج إلى مثل هذا الشيء فله ذلك في باب القرب، لكن لا يكون خروجه في أمور مباحات، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، لأنه لأن الاعتكاف هو لزوم مسجد طاعة الله عز وجل، أما خروجه مباحا فإنه مناف لذلك. فإذا خرج قاصدا عامدا ذاكرا لاعتكافه بطل على الصحيح فيما يستقبل من اعتكافه. نعم نعم. إذا لا إذا 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 نذر الاعتكاف لا يشترط ولا يخرج للجنازة إلا إذا اضطر إلى مثل هذا، جنازة لا يمكن أن يقوم عليه إلا هو فيخرج ولو كان نذر، وكذلك لو كان مريض لا يقوم عليه إلا هو فيخرج، لكن هل يلزم الكفارة أو نحو ذلك هذا موضع نظر، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزم لأنه ليس مفرطا، والله عز وجل والنبي عليه واتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام قل إذا أمرتكم أن فأتوا منه ما استطعتم، ولم يفرط في باب النذر إذا كان لازما، يعني لا يمكن يقوم على الجنازة إلا هو، لا يمكن يقوم على المريض إلا هو، فيها نذر معصية في هذه الحالة. لو أراد أن يقف على المعصية قلنا كذا معصية أو أقل حال مكروه، وما دام مكروه بقاءك فيه غير مشروع، بقاءك يعني يشرع لك تركه، يعني في هذه الحال في حال بقائه مع أن الخروج متعين عليه لا يكون نذرا مشروعا، يكون خروجه هو الأولى، وهذا يقوي القول بأنه لا شيء عليه ولا كفارة ولا شيء ولا دليل على الكفارة في مسألة الاعتكاف، لا كفارة في الاعتكاف على الصحيح في جميع صوره، وأنه إذا تعين عليه في هذه الحالة لا يكون نذرا مشروعا ولا يكون نذرا مأمورا بالوفاء به. أما إذا كان النذر إذا كان خروجه من اعتكاف مستحب، في هذه يتقابل مستحبان، الاعتكاف مستحب وشهود الجنازة مستحب، عيادة المريض مستحب، وما دام هو اعتاد شهود الجنازة واعتاد أيضا أو أحب ذلك، يعني من جهة أنه في زمن فاضل ونحو ذلك وراد شهودها لا بس، لكن يظهر الله أنه لا يكون على وجه يخرج عن صورة الاعتكاف، مثل يعود كل مريض في يومه فيخرج في هذه الحالة يخرج عن صورة الاعتكاف، فلا يشرع الاعتكاف في هذه الحالة، لأنك لا يمكن تجمع بين الاعتكاف وعيادة المرضى. لكن ما دام شيئا عارضا مثل زيارة قريب ونحو ذلك والخروج لجنازة قريب فهذا كما تقدم لا يؤثر في اعتكافه ولا يلزمه أن يشترطه في اعتكافه. نعم.
قال رحمه الله وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه.
نعم، وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه، هذا محل إجماع من أهل العلم، يقول سبحانه ولا تباشرهن وأنتم عاكفون، وهذا نهي عن مباشرة في الاعتكاف، يعود إلى ذات الشيء، فإذا جامع فسد اعتكافه، إذا جامع فسد اعتكافه سواء أنزل أو نزل، ولا كفارة فيه، ولا كفارة فيه ما دام، وكذلك لا قضاء فيه إلا على سبيل الاستحباب إذا كان اعتكافا متطوع به، إذا كان اعتكافا متطوع به. أما إذا باشر بلا جماع فإن كان عن إنزال فالمذهب يفسد أيضا، يفسد اعتكافه. وإذا باشر بغير جماع ولا إنزال باشر الشهوة فالمذهب أن اعتكافه لا يفسد، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه يفسد اعتكافه ما دام باشر لشهوة، ومن نظر إلى إطلاق الآية فإنه يساعد هذا القول، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن. المباشرة درجات، أدناها المباشرة وضع البشرة على البشرة، فإن كان على سبيل الشهوة فالأظهر والله عنه داخل في عموم الآية وأنه منهي عنه. ولهذا هم يقولون يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. والذين قالوا لا يفسد قالوا كما في الحج، لو باشر في الحج بلا جماع فإنه لا يفسد، فإنه لا يفسد. والذين قالوا يفسد قالوا لظاهر الآية، قال لا تباشر، والمباشرة قد تكون بجماع قد تكون غير جماع إن كانت بشهوة، أما إذا كانت مباشرة بغير شهوة هذا بلا خلاف، هذا بلا خلاف يعني مباشرة اليد باليد أو البدن بالبدن بلا شهوة هذا لا بأس به بلا خلاف. نعم.
قال رحمه الله ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه.
نعم رحمه الله، ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني ظاهر كان مصنف رحمه الله أنه لا يشتغل بما سوى ذلك من قراءة القرآن والصلاة والذكر ونحو ذلك، ولا يشتغل بما سوى ذلك إلا بما اشترطه في حال اعتكافه كما تقدم في شهود الجنازة وعية المريض. أما اجتناب ما لا يعنيه فهذا من حسن سن المرء، اجتناب تركه ما لا يعنيه في غير الاعتكاف، في غير الصوم، فكيف إذا في غير الاعتكاف؟ فإذا كان معتكفا فهو آكل، فإذا كان مع الصوم فيشتد ويقوى تأكده في حال اعتكافه. وظاهر كلام مصنف رحمه الله أيضا أنه لا يشتغل بما سوى ذلك مثل طلب العلم، وهذا قول الجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله واختيار أبي الخطاب رحمه الله يستحب له طلب العلم ما دام قصد به الطاعة، وهذا القول أظهر، لا دليل على منع طلب العلم، إنه قربة وطلب العلم مشروع، النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه، والآن دليل حث على طلب العلم في الكتاب والسنة ومحل جمع العلم، ولم يأتي تقييد لهذا الإطلاق لهذه الإطلاقات، ولم يأتي تخصيص لهذه العمومات. فكما أنه يدخل فيه الأوقات جميع الأوقات في غير الاعتكاف فكذلك الاعتكاف، لا دليل على ذلك، ولم يأتي من سنة عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، والنبي اعتكف عليه الصلاة والسلام. أما قول أنه لم ينقل عنه عليه السلام كذلك لم ينقل أنه أيضا أنه لم يكن يعلم أصحابه، هذا شهادة على النفي. ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني يعلم أصحابه، فظاهر سنته يعني أنه كان يعني يتلم أصحابه، ولهذا قالت عائشة يعني كان إذا صلى الفجر دخل معتكفا، ظاهر ذلك أنه قبل ذلك يكون خارج المعتكف، وهذا يكون في المسجد، وفي هذه الحال يكون قريبا من أصحابه، قريبا من أصحابه. وإذا كان المعتكف له أن يتحدث الحديث المباح مع أهله فالحديث المستحب والحسن من باب أولى مع أصحابه، كما في حديث صفية في الصحيحين أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن أنس فتحدثت عنده ساعة الحديث ثم خرج معها عليه الصلاة والسلام ليقلبها إلى دارها الحديث. فالأظهر والله أعلم أنه لا بأس من طلب العلم للمعتكف وهو قربة، ولا دليل على عدم استحباب ذلك، دليل بين من سنته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم نقلوا عن هذا وهذا، نقل عنه لا يشترط، ونقل عنه أيضا قول ثاني لا يشترط، ينظر عاد في آخر قوليه، لكن نقل بالقيم أمتن رحمه الله، ومنقلوا قول الثاني أنه لا يشترط. وظاهر كان الكلام اللي أنا كأني قد قرأت الكلام قديم يعني قديما كلام له يعني ما يوحي تأكيده لأمر الصوم والاعتكاف لشغل الإسلام، لكن ينظر ما ينظر في آخر قوله رحمه الله. وش قال عندك؟ نعم هذا ذكروا عنه بس ينظر. وهذا القول المنقول مدرج من قول عائشة، مدرج من قول الزهري أيضا من أثر الله عنه، مدرج من قول الزهري رحمه الله. لكن جاء عن عائشة أيضا كما تقدم عن عبد الرزاق أنها قالت مثل ما تقدم لا اعتكاف إلا بصوم، هذا صح عنها، صحيح صح عنها. أما الأثر بكامله كاملا هذا جاء عن الزهري، وجاء صح عن الزهري صح عن عروة بن الزبير كما تقدم. زاد المعاد، في زاد المعاد رحمه الله. نعم ضوابط ماذا؟ المسجد الذي يجعل للمسلمين يصلون فيه ويكون وقفا على المسجد، يعني من مساجد تبنى عامعون مساجد غالبا تكون يعني مساجد موقوفة، لكن إذا كان مكان يعني وضع مؤقت مثل بعض المباني الجاهزة مثلا أو يبنى في أرض قد تكون مملوكة للغير ويستأذن فيها أن يصلى فيها فترة، أو مثلا بيوت شعر أو خيمة أو نحو ذلك ما أشبه ذلك، أو يحوط بشيء، كل هذا لا يأخذ حكم المسجد إلا على بعض الصور المتقدمة. نعم ما في مانع، هم يقولون لو أن الإنسان نذر أن يعني ليس معنى أنه ينام في وقت اعتكافه، لا لو إنسان نذر أن يعتكف مثلا العشر الأخير من رمضان فكان يكون في الليل في المسجد وفي النهار في بيته لا بأس، أو بالعكس يعتكف مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في المسجد وفي الليل يذهب إلى بيته جميع الأيام، أو بالعكس يعتكف مثلا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر وإذا أصبح ذهب إلى بيته ثم الليلة كذا، لا بأس لأن اعتكف ليلة كاملة أو يوم كامل. بس ما يعتكف ما يكون اعتكف العشر الأخير، ما يكون اعتكف العشر الأخير، إنما اعتكف ليالي العشر الأخير أو أيام العشر الأخير عند النهار أو الليل، هذا لا بأس به. لا 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 ما ويشترط أنه يبيع ويشتري ويشترط أنه يعني في أحد ما يصل، لأن هذه أمور مباحة مباحة، إنما يشترط الشيء ليكون موضع حاجة موضع حاجة. أما لو قال مثلا يعني اشترط اعتكاف أن يخرج يتنزه ويخرج للبر مثلا ونحو ذلك ما يكون معتكف، إنما الأمور التي يحتاج إليها هذه اللي استثنوها. وش ذكر؟ هذا لا بأس به كعشاء. إيه؟ يأتي على الوجه المتقدم، وجه المتقدم. أما يعني أن يعني يبيت في بيته أن وهو معتكف، هذا هم قالوا إذا فرغ منها يرجع يعود مباشرة، كيف يعتكف؟ كيف يكون معتكف يعني في هذه الحالة؟ الاشتراط لمسائل القرب يتعلق مثلا زيارة عيالة المريض واتباع الجنازة، أما اشتراط المباحة هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، العبارة هذه ما من كلام منه. هاي العشاء، هاي العشاء ممكن يتعشى في المسجد، يمكن يتعشى في المسجد، لكنه قد يحتشم يتعشى في المسجد. نعم.